يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله، سلام عليك يا فرحة الزهراء وسرورها، سلام عليك يا بهجة قلبها وحبورها، سلام عليك يا سر قيمومتها ونورها، سلام عليك يا بحر علمها وطورها، سلام عليك يا باب حكمتها وسورها، سلام بجوامع السلام يا ابن القيمة فاطمة، ما دام ليل أو نهار وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها يا إمام هل من خبر أم أن الانتظار يطول؟ الحلقة 62 بعد 200. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك عطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، شوقي إليك شوق الحنين، وعطشي إليك أعطش أيام الجدب وليالي المحول إلى ماء الحياة. يا إمام، إني في انتظارك على طول محطات الطريق، تفرق الجميع، المغادرون غادروا إلى حيث يغادرون، والقادمون في انتظارهم مستقبلون، معهم سيذهبون، وستبقى محطات الطريق فارغة، سألتحف الفراغ وغربة الأيام. هم تضحك أيامي وأشوفنك، هم تضحك أيامي وأشوفنك، لو حزن أسود يظل طول الطريق، الدرب موحش يا إمام، موحش موحش يا إمام، الدرب موحش يا إمام، لا صديج ولا رفيج، سأبقى أودع المغادرين وأستقبل القادمين على أمل أن تعود ونلتقي. إلى متى، إلى متى أحار فيك يا مولاي، وإلى متى، وأي خطاب أصف فيك، وأي نجوى عزيز علي. يا إمام عزيز علي،
عزيز علي أن أجاب دونك وأناغ، عزيز علي أن أبكيك ويخذلك ورايا، عزيز علي أن يجري عليك دونهم ما جرايا. هل من معين فأطيل معه العويل والبكاء؟ هل من جزوع فأساعد جزعه إذا خلا؟ هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضايا؟ هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟
هذا هو الجزء الثامن من حديثي معكم تحت عنوان المشروع المهدوي ما بين التعظيم والتقزيم. تسلسل الحديث في الأجزاء المتقدمة ووصل بنا في الحلقة الماضية إلى أجواء المملكة السليمانية، إنها مملكة سليمان النبي. تقدم الحديث، لا أريد أن أعيد شيئا مما تقدم ذكره، لكنني سأنتقل بكم إلى سورة الكهف، حيث الحديث عن ذي القرنين. مثال آخر من الأمثلة التي تقرب لنا بنحو وسيلة الإيضاح المصغرة شيئا من عظمة الدولة القائمية المهدوية. في سورة الكهف ومن الآية 83 بعد البسملة وما بعدها جاء الحديث عن ذي القرنين. ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. فماذا تلا علينا قرآننا؟ وماذا تلا علينا محمدنا صلى الله عليه وآله؟ إنا مكنا له في الأرض، الحديث عن ذي القرنين، إنا مكنا له في الأرض. انتهى الكلام عن الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا، وآتيناه من كل شيء سببا. أسباب الأرض واضحة، إنا مكنا له في الأرض. أسباب السماوات الآية تشير إليها، وهذا سيتضح لنا شيئا فشيئا. إن مكنا له في الأرض، هذه أسباب التمكين، وآتيناه من كل شيء سببا. أسباب الأرض مر ذكرها، بقيت أسباب السماوات. قطعا لم يعطى ذو القرنين كل الأسباب، الآية واضحة، وآتيناه من كل شيء سببا. ما قالت الآية من أننا آتيناه كل الأسباب، ذلك أمر خاص بمحمد وآل محمد، مثلما نقرأ في الزيارة الجامعة الكبيرة: وذل كل شيء لكم. وما جاء في دعاء الندبة الشريف، هذه الجملة تختصر كل هذا الكلام، ونحن نناجي إمام زماننا: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هذا هو سبب الأسباب، سبب الأسباب بسبب، وسبب الأسباب من دون سبب. أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ هنا مركز الأسباب. مثلما نقرأ في زيارة الندبة، هذا في دعاء الندبة: أين السبب المتصل بين الأرض والسماء؟ أما في زيارة الندبة، وهي نص آخر من نصوص الزيارات التي وردتنا من الناحية المقدسة، فما شيء منا نحن الآدميون، ولأن الزائر يتحدث عن جنسه، هذه القضية ليست خاصة بالآدميين فقط، وإنما هي شاملة لكل الكائنات. فما شيء منا إلا وأنتم، الخطاب يوجه إلى محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. إنا مكنا له في الأرض، هذه أسباب التمكين الأرضي، وآتيناه، آتينا ذا القرنين، وآتيناه من كل شيء سببا، فأتبع سببا، فأتبع سببا. الآية لا تشير إلى أسباب الأرض، سيتضح هذا شيئا فشيئا. الآيات في سورة الكهف التي ترتبط بقصة ذي القرنين آيات في الحقيقة مغلقة، إذا أردنا أن نتعامل معها على أساس اللغة فقط، أو على أساس الجغرافيا الأرضية التي نعرفها، فهذه الآيات مغلقة. وحتى إذا أردنا أن نعود إلى التاريخ وتفاصيله، لن نستطيع أن نعرف شيئا لا من اللغة ولا من الجغرافيا ولا من التاريخ، لن نستطيع أن نعرف شيئا عن يأجوج ومأجوج، ولن نستطيع أن نعرف شيئا عن سدهما، عن سد يأجوج ومأجوج، ولن نستطيع أن نعرف شيئا عن سائر التفاصيل الأخرى. فآيات قصة ذي القرنين في سورة الكهف من الآيات المغلقة بلحاظ اللغة وبلحاظ الجغرافيا القديمة والمعاصرة وبلحاظ التاريخ أيضا وبلحاظ علم الآثار كذلك. إنا مكنا له لذي القرنين، إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هل هذا في الأرض أم أنه في السماء؟ القصة سياقها واحد، ومرد كل التفاصيل إلى الآية فأتبع سببا. وهذه الآية تتفرع على الآية التي قبلها، إنا مكنا له في الأرض. أسباب التمكين الأرضي، وآتيناه من كل شيء سببا. إنها أسباب السماوات فأتبع سببا، هذه فاء التفريع، فاء التفريع على أسباب السماوات فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. لا توجد نقطة في الأرض يقال لها مغرب الشمس، الأرض كروية، لذا جاء التعبير في الكتاب الكريم مرة عن المشرق والمغرب، ومرة عن المشرقين والمغربين، ومرة عن المشارق والمغارب. هذه الآيات إذا أردنا أن نفهمها بدقة حتى إذا لم نكن نعلم أن الأرض كروية، فإننا إذا أردنا أن ندرس هذه العناوين وفقا للمساقط الهندسية، لمساقط علم الهندسة، فإنها ستقودنا إلى كروية الأرض. مرة يأتي الحديث عن المشرق والمغرب، ومرة عن المشرقين والمغربين، ومرة عن المشارق والمغارب. فهناك مشرق قطعا يقابله مغرب، هناك مشرقان قطعا يقابلهما مغربان، هناك مشارق قطعا يقابل تلك المشارق مغارب. إذا أردنا أن نتعامل مع هذه العناوين وفقا لمساقط الهندسة المجسمة، لا أتحدث عن الهندسة الإقليدية، الهندسة الإقليدية هي الهندسة المستوية التي مدار هندستها في السطوح في بعدين، أما الهندسة المجسمة فمدارها في الأجسام في الأبعاد الثلاثة، في الطول والعرض والارتفاع. على أي حال، فهذه العناوين المشرق والمغرب، المشرقان والمغربان، المشارق والمغارب، مثلما قلت لكم، إذا كان الحديث عن رسم المساقط الهندسية في الهندسة المجسمة فإنها ستشكل لنا جسما كرويا، فلا توجد نقطة بعينها يقال لها مغرب الشمس، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. أنا لا أريد أن أدخل في التفاصيل في كل الألفاظ، فإن الحلقة ستنتهي ولم أكن قد انتهيت من هذه الآيات، وأنا لست بصدد تفسير وتأويل وشرح هذه الآيات. هذه الآيات أخذتها مثالا، فأنا بصدد الحديث عن مسار التعظيم العقائدي الذي يرتبط بالمشروع المهدوي الأعظم. وهذه لوحة إيضاح مصغرة تتناول جانبا حرفا جهة قولوا ما شئتم حاشية من حواشي الدولة القائمية المهدوية. مغرب الشمس هذا خارج الأرض في السماء، الروايات ستبين لنا هذا. الحديث عن يأجوج ومأجوج وعن سد يأجوج ومأجوج بحسب الروايات كل ذلك في السماء، فهذه التفاصيل ترتبط بها لأن الموضوع يتفرع عن الآية فأتبع سببا، وهذه الآية تتفرع عن الأسباب السماواتية. إنا مكنا له في الأرض، انتهينا، وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا، حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. قلنا يا ذا القرنين، الآية لم تعرف لنا من هم هؤلاء، إنهم من دواب السماء. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. إما أن تعذب، هذا النظام لم يكن موجودا عند الأنبياء في العالم الأرضي، لم يكن من نظام الديانات أن النبي الرسول الولي، فهذا ولي من أولياء الله، ذو القرنين ولي من أولياء الله من الهادين إلى الحق. النظام في الديانات النبوية واحد. قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه. أما من ظلم متى؟ بعد أن تقام عليه الحجة أو قبل أن تقام عليه الحجة؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. يمكن أن تكون هذه الآية قرينة على أن من ظلم نفسه، ومن ظلم من ظلم حجة الله، ومن ظلم الله حينما رفض الحجة التي أقيمت عليه، فإن الشرك كما وصفه القرآن ظلم عظيم، إنه ظلم للنفس أولا، وظلم لحجج الله، وظلم لله سبحانه وتعالى. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. الحسنى لا أريد أن أقف عندها هنا طويلا، لكن هذا العنوان في كل الكتاب الكريم بحسب تفسير علي وآل علي الحسنى ولاية علي صلوات الله عليه. ولاية علي مع تفاريعها، فولاية الأنبياء هي ولاية علي: كنت مع الأنبياء باطنا ومع رسول الله ظاهرا، كنت مع الأنبياء سرا، علي هو الذي يقول، ومع رسول الله علنا، وما نبئ نبي وما بعث نبي إلا بنبوة محمد وولاية علي والأئمة من بعده. الأئمة من بعد علي يبدأون بفاطمة، وبعد فاطمة تأتي سلسلة الأئمة من ولدها من المجتبى إلى القائم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى، وسنقول له من أمرنا يسرا. هذا في جهة من السماء ثم أتبع سببا. هذه أسباب السماوات ثم أتبع سببا. حتى إذا بلغ مطلع الشمس، مثلما قلت لكم لا توجد نقطة على الأرض يقال لها مغرب الشمس، ولا توجد نقطة على الأرض يقال لها مطلع الشمس، إلا إذا كان الكلام بنحو نسبي، فالجهات على الأرض نسبية، في كل مكان نكون فيه على الأرض هناك شرق وغرب، وهناك شمال وجنوب، وحيثما انتقلنا فهناك شرق وغرب وشمال وجنوب، وشرق هذه الجهة لنقل عنها الجهة كاف من الأرض يختلف عن شرق الجهة لام من الأرض، إذا أردنا أن نسمي جهة أخرى من جهات الأرض بالحرف لام. فشرق كاف غير شرق لام، وكذاك الغرب هناك غير الغرب هنا، وكذلك الغرب هناك يعني في الجهة التي عنونتها بكاف غير الغرب هنا في الجهة التي عنونتها لا. من هنا فإن جهة المشرق والمغرب جهة نسبية بحسب ما نكون وأين ما نكون وأين نقف. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. إنهم قوم من دون ستر، من دون ستر يعيشون في العراء، يعيشون في مكان مفتوح ليس هناك من بناء. هذه حضارة خاصة بهم، المجموعة الأولى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما، ووجد عندها قوما، هذا التعبير يشعرنا كأنهم يشبهون البشر في طريقة حياتهم. حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. وربما لم يكونوا يلبسون ثيابا، مثلما الحيوانات لا تلبس ثيابا، البشر على الأرض يلبسون ثيابا. الحيوانات كائنات لها حواسها، لها إدراكها، لها حركتها، لها ولها من الخصائص، لكنها لا تلبس ثيابا. قد تكون الطيور في حالة هي أرقى من الحيوانات، فهي تلبس ريشها بحسبها. ومر علينا من أن الطيور لها خصوصية تتميز بكثير من المميزات. ميزة الإنسان على الحيوانات وعلى الطيور ميزته أن يلبس الثياب، وأن يعمر الأرض، وأن يطبخ الطعام، وأن إلى سائر شؤونه الأخرى. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، العين الحمئة عين طينها، تركيبها، موادها مختلف عن هذا الطين الذي حولنا، قد يقال لها من أن طينها طين أسود. أنا لا أريد أن أدخل في كل التفاصيل. حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى. العذاب النكر العذاب الشديد الذي يستنكر لشدته، يستنكره الإنسان لشدته. وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، لازال يتحرك في السماء في مختلف الاتجاهات بحسب الأسباب التي توفرت لديه، وآتيناه من كل شيء سببا. ثم أتبع سببا، هؤلاء لم يفعل معهم شيئا بحسب الآيات، الذين وجدهم عند مطلع الشمس حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا. ثم أتبع سببا، قطعا كل الجهات التي مر عليها ذو القرنين في الأرض أو في السماء صارت جزءا من مملكته. ثم أتبع سببا، التعبير هو هو، فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين. إنه موضع كموضع مغرب الشمس، كموضع مطلع الشمس، هذه مواضع في السماء. فهناك موضع عنونه القرآن بمغرب الشمس، وهناك موضع آخر عنونه القرآن بمطلع الشمس، وهناك موضع ثالث بلغه ذو القرنين عنونه القرآن بين السدين. ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هذه مخلوقات من دواب السماوات، مخلوقات متخلفة. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. هم ليسوا بالمطلق لا يفقهون قولا، لا يكادون هذا فعل مقاربة، يكاد من أفعال المقاربة. هناك إمكانية للتواصل معهم، لكن قدرة الإدراك عندهم ضعيفة، ليست بمستوى
قدرة الإدراك عند البشر. هؤلاء أبناء العاصمة، فالأرض هي العاصمة، وأبناء العاصمة أكثر تحضرا، أكثر ثقافة قطعا في جهة من الجهات، وإلا فإن الروايات ستحدثنا عن حضارات عظيمة وعظيمة في السماء. سأقرأ ذلك عليكم في قادم الحلقات. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا، من الذين قالوا؟ الأمم التي مر عليها وصارت جزءا من دولته. نحن نتحدث عن أمم السماء، الأمم التي صارت جزءا من دولته، الأمم التي تعيش قريبا من هذه المنطقة، من منطقة بين السدين. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما، من بعد هذه المنطقة، قوما لا يكادون يفقهون قولا. الأمم التي تعيش في الجهة الأخرى القريبة من جهتهم قالوا، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج، هؤلاء الذين لا يكادون يفقهون قولا، هذه الجموع المتخلفة من المخلوقات، لماذا خلقها الله؟ لماذا خلق الله الأفاعي؟ لماذا خلق الله العقارب؟ لماذا خلق الله التماسيح؟ لماذا ولماذا؟ هذا موضوع آخر. قالوا، يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. في علم التوازن البيئي، علماء البيئة وحماة البيئة يدافعون عن كل حشرة، بل عن جميع أنواع البكتيريا في الأرض وعن كل الحيوانات. لماذا؟ لأنهم قد أدركوا حقيقة من أن البيئة لن تكون بيئة صالحة من دون أن تتوفر فيها أسباب التوازن البيئي، وهذه الحيوانات بقضها وقضيضها، وحتى الكائنات المجهرية والبكتيريا بكل أنواعها، كل صنف منها يشكل جانبا مهما من جوانب التوازن البيئي. أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب، فهناك توازن بيئي في عالم السماء، نحن نتحدث عن السماء الدنيا، كل هذا الكلام في السماء الدنيا. السماوات العلى قوانينها مختلفة عن السماء الدنيا، هذه المجرات والكواكب هذه دون السماء الدنيا، وزينا السماء الدنيا، زينت السماء الدنيا بهذه المجرات الهائلة، هذه زينة السماء الدنيا. الحديث عن الدولة السليمانية كان في أجواء الأرض وفي أجواء الفضاء، في أجواء الغلاف الغازي، المحيط بالأرض. والحديث عن مملكة ذي القرنين إنه حديث في أجواء السماء الدنيا، في زينتها، في أجرامها ومجراتها. حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، هؤلاء يؤذوننا، فهل نجعل لك خرجا، أموالا، أسبابا، إمكانات، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ لأنه قد أوتي من الأسباب، هم لا يملكون الأسباب التي كانت عند ذي القرنين، ولذا لجأوا إليه. وآتيناه من كل شيء سببا. أية قدرة هذه؟ قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ حتى إذا بلغ بين السدين، إنه سد يكون فيما بين السدين، هناك فراغ، هناك بوابات، هل هي كما يصطلح عليها علماء الخيال العلمي البوابات النجمية، ستار جيتس، كما يمثلون في أفلام الخيال العلمي؟ أنا لا أريد أن أتناول هذه الموضوعات، إنما ذكرتها استطرادا على سبيل الأمثلة المقربة والمبعدة في الوقت نفسه. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. هذه أمم صارت تحت سلطة ذي القرنين، فلجأوا إلى ملكهم. قالوا: يا ذا القرنين، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال: ما مكنني فيه ربي خير، أنا لا أحتاج إلى خرجكم، دعوا خرجكم لكم، ما مكنني فيه ربي خير. إنها أسباب التمكين السماوات، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. لم يقل سدا، هم قالوا اجعل بيننا وبينهم سدا. هو جعل لهم ردما، الردم غير السد، لكنه بالنتيجة حاجز عظيم. السد حاجز، والردم حاجز، لكن الردم أقوى من السد. هم طلبوا من ذي القرنين أن يصنع لهم سدا فيما بينهم وبين أقوام يأجوج ومأجوج، لكن ذا القرنين عرف أن السد لا يكفي، لذا صنع لهم ردما إنه أعظم من السد. قال: ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد. إنها قطع الحديد الهائلة الكبيرة. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرة. القطر هو النحاس الذائب، إنه يذيب الحديد ويذيب النحاس، عملية هائلة جدا. وهذا الكلام ليس في الأرض، هذا حديد بحسب المكان الذي بنى فيه ذو القرنين ردمه هذا. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين، بين الصدفين بين الجهتين. ألا يقال لها الأصداف، أصداف المحار مثلا، جهة من هنا وجهة من هناك، يقال لهذا التكوين الذي يكون المحار موجودا فيه، بعض أنواع المحار حيث يتكون اللؤلؤ، يتكون اللؤلؤ بين الأصداف، فالأصداف جهة من هنا وجهة من هناك حتى إذا ساوى بين الصدفين، يعني بين الجهة اليمنى مثلا والجهة اليسرى، بين الجهة العليا والجهة السفلى، جهة هنا وجهة هناك. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، انفخوا نارا مثلما يفعل الحداد بوسائل نفخ النار عنده. هذه التعابير تقريبية، إنه كلام العربي والقرآن يتحدث بأساليب العرب. حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا، إذا جعله نارا، جعل الحديد نارا، ذاب ذوبانا، كانت حرارته العالية توصف بهذا الوصف من أنه صار نارا، حتى إذا جعله نارا أذابه. قال آتوني أفرغ عليه قطرة، جئوني بالنحاس الذائب ومازجوه مع هذا الحديد المائع، قطعا السبيكة ستكون أقوى. وهذه التعابير تناسب عالمنا الأرضي، فهل الحديد هناك هو الحديد هنا، وهل القطر النحاس الذائب هناك هو القطر هنا؟ فما استطاعوا لم تقل الآية فما استطاعوا، هذا التعبير بحسب القاعدة المعروفة في اللغة، فإن زيادة المباني تدل على زيادة المعاني، وإن نقص المباني يدل على نقص المعاني. استطاع يمتلك قدرة أعلى من هذا الذي استطاع، فهناك التاء المزيدة استطاع قدرته أقل. لماذا قدرتهم أقل؟ لأن الردم كان عظيما. فما استطاعوا أن يظهروه لأنه كان عاليا جدا. لم يكونوا قادرين أن يتجاوزوا علوه، وما استطاعوا حاولوا أن يثقبوه. الفارق بين ما استطاعوا وما استطاعوا أنهم حاولوا أن يثقبوه وأثروا فيه، لكنهم ما نقبوه، فهم بالقدرات التي عندهم حاولوا أن يثقبوه. النقب هو الثقب، أن يثقب الجدار كي يستطيع أن يتجاوز إلى الجهة الأخرى، كما يقال من أن اللصوص نقبوا بيت فلان، حفروا من الخارج من خارج الدار ووجدوا لهم مدخلا ودخلوا من ذلك المدخل إلى داخل الدار وسرقوا الدار، فيقال هؤلاء اللصوص نقبوا دار فلان، ثقبوها من الخارج. فما استطاعوا أن يظهروه أصلا، لا يستطيعون أن يتجاوزوه. هل هذا البناء بناء مادي فقط، أم أن طاقة هائلة قد تكون من الطاقة المغناطيسية العالية أو من الطاقة الكهرومغناطيسية أو فهناك بناء، هذا البناء يمثل منظومة دفاعية معيقة، تلك المنظومة تشتمل على نقاط، على جهات تصدر طاقة هائلة، قد تكون مغناطيسية، قد تكون كهرومغناطيسية، وقد هي التي لا يستطيعون أن يتجاوزوها، لكنهم مع البناء يستطيعون أن يحاولوا أن يخربوا شيئا منه، لكنهم لن يصلوا إلى نتيجة. ولذا جاءت التعابير في الآية دقيقة، فما استطاعوا من دون تاء، فما استطاعوا أن يظهروه، وما استطاعوا مع التاء، وما استطاعوا له نقبة، بالنتيجة لم يستطيعوا أن يتجاوزوا. هذا هو ردم ذي القرنين، يقال له سد ذي القرنين باعتبار أن الردم سد لكنه أقوى من السد، أقوى من السد بكثير وكثير وكثير. هذا سد محصن في غاية التحصين. بعد أن أكمل العمل قال هذا رحمة من ربي، ثم بين حقيقة لأبناء مملكته من دواب السماوات ومن دواب الأرض، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا، دكه دكا. هذا بناء إلهي، ولكن بأسباب بشرية. هذا بناء إلهي، لذا لن يدك إلا بإذن الله كي يتسرب أبناء يأجوج ومأجوج إلى الأرض وإلى غيرها. لقد انتهى عصر الرجعة العظيمة ودخلنا في عصر دابة الأرض، وها هو ينطوي شيئا فشيئا، وبدأت أشراط الساعة، بدأت أشراط اليوم الثالث من أيام الله، فحينئذ سيدك هذا الردم، سيدك هذا السد، سيتسرب اليأجوجيون والمأجوجيون إلى الأرض وإلى غيرها، لكن أعينهم إلى أين؟ إلى الأرض، انتقاما من ذلك السلطان الأرضي الذي جاء وصنع هذا الردم فضيق عليهم. قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، عيونهم إلى العاصمة إلى الأرض. وكان وعد ربي حقا، وتركنا بعضهم يومئذ لما بنى ذو القرنين ردمه العظيم، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يومئذ قد يراد منها في الزمن الذي بنى ذو القرنين ردمه فترك أقوام يأجوج ومأجوج يختلط بعضها في بعض، اضطربت أوضاعها بسبب هذه المستجدات الجديدة التي حدثت من هذا الملك القادم من عاصمة السماء، من عاصمة السماء الدنيا من الأرض. وربما يراد من يومئذ الحديث عن قادم الأيام في اليوم الذي يدك فيه ذلك الردم، فتموج جموع يأجوج ومأجوج باتجاه الأرض. فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. بعد أن بني الردم ونفخ في الصور، هذه انتقالة سريعة إلى أهوال ما يحدث قبل القيامة الكبرى. ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا، إلى آخر الآيات في سورة الأنبياء. في الآية 96 بعد البسملة والتي بعدها، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فتحت متى؟ مثل ما جاء في سورة الكهف، فإذا جاء وعد ربي، ووعد ربي بينته الآيات في السياق نفسه، إنها القيامة الكبرى. والروايات حدثتنا وفسرت لنا كل ذلك، وسأقرأ عليكم جانبا من هذه الروايات. حتى إذا فتحت، متى؟ بعد انتهاء عصر الرجعة العظيمة، وبعد انتهاء عصر دابة الأرض. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. لقد وصلوا إلى الأرض من كل حدب، الحدب المرتفعات، هؤلاء ينزلون من السماء قطعا، سينزلون على الأماكن المرتفعة، وبعد ذلك تقول الآية ينسلون، إنهم يتحركون حركة سريعة وخفية نزولا من أعلى المرتفعات باتجاه المدن والقرى حيث يعيش الناس، سيعيشون مع الناس، سيختلطون بالناس. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ينسلون يسرعون في الحركة ولكن بخفاء، مثل ما يقال انسل فلان من بين الجمع وذهب إلى حيث يريد. انسل أخرج نفسه بسرعة وبأسلوب خفي كي لا يلتفت إليه وهو يخرج من بينهم. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج بعد أن دك الردم وهم من كل حدب ينسلون، واقترب الوعد الحق. في سورة الكهف فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. التعابير هي واقترب الوعد الحق إلى آخر الآيات الكريمة. إذا أردتم التفاصيل عودوا إلى برنامج دليل المسافر، فإنني قد تحدثت عن هذه المحطات في طريق سفرنا إلى الجنان وإلى النيران. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له ولما جعلت فداك؟ قال لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره، إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. ما ذكرته لكم بخصوص الآيات المرتبطة بذي القرنين في سورة الكهف، أو ما أشرت إليه لما جاء من ذكر ليأجوج ومأجوج في سورة الأنبياء، كان بيانا موجزا، لأنني لم أكن بصدد تفسير هذه الآيات، وإلا لبسطت القول في الكثير من جهاتها، كان عرضا موجزا لأنني أريد أن أصل إلى المضامين التي ترتبط بموضوع هذه الحلقات. الكلام هنا ليس عن ذي القرنين وليس عن يأجوج ومأجوج وليس عن تفسير الآيات في سورة الكهف، كان بيانا وعرضا موجزا يقودني إلى ما سأقرأه عليكم مما جاء عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب الذي بين يدي هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وهو جامع من جوامع أحاديثنا التفسيرية، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان، صفحة 367 من الجزء الثاني، رقم الحديث 79، الحديث 79، عن الأصبغ ابن نباتة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، سئل عن ذي القرنين، سائل سأل الأمير عن ذي القرنين، إجابات الأمير مفصلة. إذا أردت أن أقرأ كل ما ورد في هذه الرواية الطويلة سأحتاج إلى عدة حلقات لشرحها، لكنني سأأخذ منها لقطات. الرواية طويلة، الرواية تبدأ من صفحة 367، إنها تستمر إلى صفحة 375، رواية طويلة. وطويلة جدا، لا أستطيع أن أقرأها بكاملها ولا أجد وقتا لشرحها. سأأخذ منها لقطات توضح لكم المطالب المهمة فيما يرتبط بردم ذي القرنين، بسد ذي القرنين. سؤال وجه إلى أمير المؤمنين، أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بدأ يحدث السائل عن ذي القرنين، ومن أنه كان عبدا صالحا إلى التفاصيل التي ذكرها سيد الأوصياء، إلى أن قال أمير المؤمنين: ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا. هذه هي الأسباب التي ترتبط بالسماء. حديثنا عن السماء الدنيا، السماء الدنيا زينتها هذه الأجرام السماوية الهائلة. أمير المؤمنين هو الذي يقول: ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا. حينما عرضت لكم في بيان مضامين الآيات لم يكن الكلام من عندي، إنما لخصته لكم، أوجزته لكم بأسلوبي وتعابيري، فهذه المضامين مأخوذة من تفسيرهم. نحن هكذا بايعنا أن نفسر القرآن بحسب تفسير علي وآل علي، هكذا بايعنا في الغدير. أنا لا أريد أن أكون كمرجئة النجف، كبترية الطوسي، كمقصرة حوزة الطوسي الذين نقضوا بيعة الغدير وفسروا القرآن وفقا للمنهج العمري ابتداء من الطوسي نفسه وإلى يومنا هذا. أمير المؤمنين يقول وهو يتحدث عن ذي القرنين: ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها، فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها، حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب، ما بين المشرق والمغرب في الأرض وفي غير الأرض، فإن الله رفعه إلى السماء. ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها. الفجاج ما بين الجبال، السهول الأراضي السهلة البعيدة عن الجبال، السهول الأراضي المنبسطة البعيدة عن الجبال، كالصحاري الواسعة الممتدة مثلا. نذهب إلى فاصل. عن زائدة بن قدامة عن عبد الكريم قال ذكر عند إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه القائم فقال أن يكون ذلك ولم يستدر الفلك حتى يقال مات أو هلك في أي واد سلك فقلت وما استدارة الفلك فقال اختلاف الشيعة بينهم وعن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب جابرا يا جابر لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء المراد ليس هناك من طرف على الحق ويكون قتل بين الكوفة والحيرة قتلاهم على سواء وينادي مناد من السماء وعن إمامنا الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه يجيب على سؤال لجابر الجعفي متى يكون هذا الأمر فقال أن يكون ذلك يا جابر ولما تكثر القتلى بين الحيرة والكوفة ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض فكشط له عن الأرض كلها كشط أزال الحواجب أزال الغوامض كشف له تفاصيلها هذا المراد من الرواية فكشط له عن الأرض ثم رفعه الله إلى السماء الدنيا فكشط له عن الأرض كلها جبالها وسهولها وفجاجها الجبال ما ارتفع من الأرض والسهول ما انبسط منها والفجاج ما بين الجبال الوديان وما يلتصق ويلتحق بها حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب الحديث هنا ليس عن مشرق الأرض ومغربها فقط وإنما عن المشرق والمغرب الذي مر الحديث عنه في آيات سورة الكهف عن مغرب الشمس عن مطلع الشمس وآتاه الله من كل شيء علما يعرف به الحق والباطل، وأيده في قرنيه بكشف من السماء. ذو القرنين سمي بذي القرنين لأنه ضرب على قرنيه، على قرنه الأيمن وعلى قرنه الأيسر، وهذا مبين في الروايات. لكن الرواية هنا تتحدث عن معنى آخر. هناك جهاز خاص عند ذي القرنين الإمام يحدثنا عنه، وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. هذا جهاز قد يلبسه على رأسه، أو قد يكون في منظومة من المنظومات التي كانت في مملكته. وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ستأتي التفاصيل. ثم أهبط إلى الأرض، كان في دورة علمية وتدريبية كي يرى ماذا يجري في السماء الدنيا، لأنه سيعطى من الأسباب التي سيستعملها كي تمتد مملكته من الأرض إلى السماء. كان في كورس سماواتي. وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق. لقد نزل بجهاز، بمنظومة لها قرنان، هذان القرنان قد يكونان وسيلتين للإرسال أو للاستلام أو للاستكشاف أو لغير ذلك، الرواية ستحدثنا. وأيده في قرنيه بكشف من السماء، بوسيلة كاشفة فيه ظلمات ورعد وبرق. ثم أهبط إلى الأرض، وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها، فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد، أو فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد. طويت لك البلاد، إنه يمتلك من الوسائل التي يتحرك من خلالها وبواسطتها حركة سريعة، ومر علينا مثل ما كان عند سليمان. قطعا ذو القرنين تاريخيا كان قبل سليمان وليس بعد سليمان، تاريخيا كان قبل سليمان، قطعا كان بعد زمان نوح وبعد الطوفان. ذو القرنين زمانه بعد الطوفان، وبعد الطوفان بمدة طويلة، لكنه قطعا قبل زمان سليمان بمدة مديدة. ثم أهبط إلى الأرض، وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها، هل مراد من غرب الأرض وشرقها في الأرض نفسها، أو أن المراد من غرب الأرض وشرقها هو خارج الأرض في السماء؟ السياق بكله يشير إلى هذا، يشير إلى السماء. هو سار في شرق الأرض وغربها في الأرض، ولكنه سار أيضا في شرق الأرض وغربها في السماء، مثل ما قرأت عليكم في الآيات من سورة الكهف. ثم أهبط إلى الأرض وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض وشرقها، فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد فأرهبتهم منك. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، إلى ناحية المغرب، إلى مغرب الأرض. فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. هذا لا يتناسب مع أساليب الأنبياء والأوصياء والأولياء في نشر الهدى على أرضنا هذه، هذا يتناسب مع مخلوقات أخرى. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها. فهل تبليغ الرسالة لأهل الأرض بهذه الطريقة؟ فكان إذا مر بقرية زأر فيها، والزئير هنا ليس بالضرورة أن يكون زئيرا كهذا الذي نفهمه بلغة العرف، وإنما هو شيء تقريبي يتناسب مع تلك البقاع السماواتية التي ذهب إليها. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه، من قرنيه، من هذا الجهاز الذي أنزل معه من السماء، من هناك، من المكان الذي كان فيه، حيث كانت التقنيات عالية جدا، فجاء بهذه الأجهزة التي يقول عنها أمير المؤمنين: وأيده في قرنيه بكشف من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، ثم أهبط إلى الأرض. بعد أن زود بهذه الإمكانات ثم أهبط إلى الأرض، وأوحى الله إليه أن سر في ناحية غرب الأرض، غرب الكوكب في السماء، وشرقها، فقد طويت لك البلاد وذللت لك العباد. فأرهبتهم منك. فسار ذو القرنين إلى ناحية المغرب، فكان إذا مر بقرية زأر فيها كما يزأر الأسد المغضب، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. قطعا ليس المراد من قرنيه من قرني جمجمته التي ضربت، ذلك وجه من وجوه تسميته بذي القرنين. فينبعث من قرنيه، هذا الذي عبر عنه أمير المؤمنين، وأيده في قرنيه بكشف من السماء، فينبعث من قرنيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق. ويهلك من ناواه وخالفه بهذه الأجهزة، بهذا الجهاز، ويهلك من ناواه وخالفه. فلم يبلغ مغرب الشمس حتى دان له أهل المشرق والمغرب. قال أمير المؤمنين يقول: وذلك قول الله إنا مكنا له في الأرض، هذا التمكين في الأرض، وآتيناه من كل شيء سببا. إنها أسباب السماوات. يستمر الأمير صلوات الله وسلامه عليه في حديثه عن التمكين الأرضي وعن التمكين السمائي لذي القرنين في مملكته الأرضية السماواتية. حين أقول السماواتية أعني في زينة سماء الدنيا، في المجرات والأجرام السماوية خارج الأرض. الرواية طويلة، صفحة 369. وزاد جبرائيل بن أحمد في حديثه بأسانيد عن الأصبغ بن نباتة عن علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. هذه تفاصيل في الرواية نفسها بأسانيد أخرى. الإمام يحدثنا عن ذي القرنين وعن صلاحه وعن قربه من الله، ويقول: وكان له خليلا من الملائكة، كان مصادقا للملائكة، فهو من أهل السماء ومن أهل الأرض. حينما كان في السماء كان على صلة بالملائكة وغير الملائكة أيضا من دواب السماء، حيث جاء بأجهزة الكشف معه من السماء. وكان له خليلا من الملائكة يقال له رفائيل، ينزل إليه فيحدثه ويناجيه. رفائيل صديق من الملائكة لذي القرنين. وكان له خليلا من الملائكة يقال له رفائيل، ينزل إليه فيحدثه ويناجيه. الرواية فيها تفصيل إلى أن حدث رفائيل في يوم من الأيام ذا القرنين، حدثه عن عين الحياة، ليست في الأرض، إنها في السماء في مكان في هذه المجرات العظيمة. رفائيل يحدث ذا القرنين عن عين الحياة، فهنا سأل ذو القرنين رفائيل، قال: وأين تلك العين وهل تعرفها؟ لماذا سأل عنها؟ لأن رفائيل أخبر ذا القرنين من أن الذي يشرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت، فإن ظفرت بها، ظفرت بالعين، تعش ما شئت، هذه هي عين الحياة. فرفائيل يحدث ذا القرنين عن هذه العين، ليست في الأرض. قال: وأين تلك العين وهل تعرفها؟ قال: لا، غير أن نتحدث في السماء أن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. في الأرض يعني فيما هو الأسفل من السماء، ليس الحديث عن كرتنا الأرضية. هذا التعبير السماوات والأرض في بعض الأحايين يقصد من الأرض الجهة السفلى، مثلما يقصد من السماء الجهة العليا، وأنزلنا من السماء من الجهة العليا. فالغيوم قريبة منا، قريبة من الأرض. حينما تصعدون في الطائرات فإن الطائرات تحلق فوق الغيوم، بل إذا ما صعدنا إلى الجبال العالية فإننا سنعلو فوق الغيوم. وأنزلنا من السماء ماء طهورا من الجهة العالية. فيعبر في بعض الأحيان بالسماء عن الجهة العالية داخل الغلاف الغازي، مثل ما نقول من أن الطائرة تطير في السماء، إنها تطير دون الغلاف الغازي في مسافة قريبة من سطح الأرض. ونقول من أن الطيور تطير في السماء، السماء هنا جهة العلو. وكذلك ورد التعبير بالأرض عن الجهة السافلة، ليس دائما يراد من الأرض الكرة الأرضية. هذا موضوع فيه تفصيل لابد أن نقلب الآيات والروايات، وأنا لا أجد مجالا لذلك. قال: وأين تلك العين؟ هذه العين التي من شرب منها لم يمت حتى يكون هو الذي يسأل الله الموت. فقال ذو القرنين يسأل خليله من الملائكة رفائيل: وأين تلك العين وهل تعرفها؟ قال: لا، غير أننا نتحدث في السماء أن لله في الأرض في الجهة السافلة، يعني في أجرام ومجرات السماء الدنيا، إن لله في الأرض ظلمة لم يطأها إنس ولا جان. فقال ذو القرنين: وأين تلك الظلمة؟ لو كانت في الأرض لكان ذو القرنين عارفا بها، فقد مر علينا قبل قليل من أن الله حين رفعه إلى السماء كشط له عن الأرض كلها، جبالها وسهولها وفجاجها، حتى أبصر ما بين المشرق والمغرب. لو كانت هذه الظلمة في الأرض لكان عارفا بها، لتعلم أسرارها ولعرف أحوالها حينما كان في تلك الدورة التدريبية في السماء. فقال ذو القرنين: وأين تلك الظلمة؟ فقال رفائيل: ما أدري. ثم صعد رفائيل. قطعا بدأ ذو القرنين يبحث عن هذه الظلمة. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه. فمن ذا الذي يبلغ معرفة الإمام أو يمكنه اختياره؟ هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنهه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه؟ لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
الرواية فيها تفصيل من أن ذا القرنين دخله حزن شديد، حزن طويل كما تصف الرواية ذلك، لأنه لم يستطع أن يعرف أين تلك العين، وسعى في الأسباب إلى أن عرف موضعها في السماء وليس في الأرض، وهذا هو السبب المهم الذي لأجله تحرك ذو القرنين في سفرته الفضائية العظيمة. صفحة 371 في جانب من جوانب الرواية الطويلة عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن استطاع أن يحصل على معلومات مهمة عن موضع تلك العين، الأمير يقول: ففرح ذو القرنين وبعث إلى أهل مملكته فجمع أشرافهم وفقهاءهم وعلماءهم وأهل الحكم منهم، يعني الحكماء وأهل الحكم منهم، وربما في الأصل وأهل الحكمة منهم، وأهل الحكم منهم، فاجتمع إليه 1000 حكيم وعالم وفقيه، فلما اجتمعوا إليه تهيأ للمسير وتأهب له بأعد العدة وأقوى القوة، فسار بهم يريد مطلع الشمس، يخوض البحار ويقطع الجبال والفيافي والأراضين
والمفاوز، فسار 12 سنة. هذه السنون من سني الأرض، من سني السماء، بالنتيجة الأرقام في مثل هذه الأحوال وفي مثل هذه الروايات تأتي بلسان التقريب. فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة، فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء فضاء، ولكنها هواء. فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء يفور، فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسكر عليها وجمع علماء أهل عسكره وفقهاءهم وأهل الفضل منهم، فقال: يا معشر الفقهاء والعلماء، إني أريد أن أسلك هذه الظلمة. فخروا له سجدا فقالوا: أيها الملك، إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك. قال: إنه لا بد لي من طلبها. ويستمر الكلام. هذه المطالب التي ذكرت في هذا المقطع من الرواية العلوية قطعا هي بلسان التقريب تناسب المتلقي في زمان حديثها، في زمان قولها، حينما تكلم بها أمير المؤمنين، ومع ذلك فإنها تشتمل على الكثير من المطالب التي لا وجود لها على أرضنا هذه التي نعيش عليها. فسار 12 سنة حتى انتهى إلى طرف الظلمة، فإذا هي ليست بظلمة ليل ولا دخان، ولكنها هواء يفور، فسد ما بين الأفقين فنزل بطرفها وعسكر عليها، إلى آخر ما جاء من كلام في هذه العبائر والجمل، حيث قالوا له: أيها الملك، إنك لتطلب أمرا ما طلبه ولا سلكه أحد ممن كان قبلك من النبيين والمرسلين ولا من الملوك. قال: إنه لا بد لي من طلبها. وتستمر الرواية في التفصيل إلى أن تقول: وأمرهم ذو القرنين، أمر الذين ذهبوا معه، فهو اختار بعضا ممن رافقه في سفره إلى الجهة التي عسكر عندها، عند طرف الظلمة. نحن لا ندري أين هي في مجرتنا
أو في المجرات الأخرى، نحن لا ندري، لكن الآيات مع هذه البيانات، آيات سورة الكهف مع بيانات أمير المؤمنين ومع بيانات أخرى سأذكرها لكم في حلقة يوم غد، كل ذلك يشير إلى أننا نتحدث عن الأجرام السماوية خارج الأرض. وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في 4000، وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره 12 سنة. أمر أهل عسكره الذين تركهم عند بداية الظلمة في أي مكان من السماء نحن لا ندري، وأمرهم أن يدخلوا الظلمة الذين معه الذين انتخبه، إنهم القوات الخاصة التي رافقته، وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في 4000، وأمر أهل عسكره الذين رافقوه في السفر قبل الوصول إلى هذه النقطة أن يلزموا معسكره 12 سنة. هل هي من سني الأرض، من سني السماء، من سني المكان الذي كانوا فيه؟ فسنوات المشتري غير سنوات الأرض، وسنوات المريخ كذلك هي غير سنوات المشتري وغير سنوات الأرض، وهكذا في كل جرم سماوي. هل الحساب بالسنة الضوئية، بالسنة الصوتية، أم بسنة أخرى؟ هل هي سنة علوية بحسب الثقافة العلوية وقواعد التفهيم العلوي؟ الكلام فيه تفصيل. يمكنني أن أخوض في هذه التفاصيل ومن خلال الآيات والروايات، لكنني لا أجد وقتا لذلك. أعطيتكم مثالا في الحلقة الماضية حينما حسبت لكم سرعة الرخاء وسرعة العاصفة للكرسي السليماني الطائر. يمكنني أن أعيد الكرة هنا أيضا، ولكن بطريقة أخرى تختلف اختلافا كبيرا عن الطريقة التي تقدمت، لكن المقام ما هو بمقام تفصيل وتطويل. وأمرهم أن يدخلوا الظلمة وسار ذو القرنين في 4000، وأمر أهل عسكره أن يلزموا معسكره 12 سنة، فإن رجع هو إليهم إلى ذلك الوقت فهذا أمر حسن، وإلا تفرقوا في البلاد ولحقوا ببلادهم أو حيث شاءوا. فقال الخضر، الخضر في هذه السفرة هو الذي عثر على عين الحياة وشرب منها. ذو القرنين لم يعثر على عين الحياة. الخضر كان وزيرا لذي القرنين، والخضر أيضا سيكون من وزراء الدولة القائمية المهدوية. تلاحظون الترابط والرمزية. لم يكن اختياري لهذه الآيات ولهذه التفاصيل اعتباطيا، نحن نتحدث في الأجواء المهدوية هنا، ونحن نتحدث عن ذي القرنين. فذو القرنين هو الآخر من الراجعين، والخضر خادم في زمان الغيبة لإمام زماننا، ووزير من وزراء الدولة المهدوية العظمى عند الظهور الشريف. فقال الخضر وهو قريب لذي القرنين كما تحدثنا الروايات، فقال الخضر: أيها الملك، إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا، كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا، بالضلال إذا ماتاها أحد منا، كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء، عنده أجهزة، ذو القرنين عنده أجهزة، هذه الأجهزة جاء بها من السماء حينما كان في تلك الدورة التدريبية. ألم يكن عنده جهاز كشف له قرنان فيه ظلمات ورعد وبرق وصواعق؟ مر علينا في بداية الرواية. فقال الخضر: أيها الملك، إنا نسلك في الظلمة لا يرى بعضنا بعضا، كيف نصنع بالضلال إذا أصابنا؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء، جهاز، ولكن ماذا يقول أمير المؤمنين؟ كيف يقرب الفكرة للمتلقين في زمانه؟ فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة، كأنها مشعلة، كأنها وسيلة لإيقاد النار. المشعلة هي هذه، المشعلة وسيلة لإيقاد النار أو هي وسيلة يستضاء بها. المشعلة والمشعل بمعنى واحد، فالمشعل والمشعلة إما هي القادحة، قادحة النار، والتي تسمى مثلا على سبيل المثال بالقداحة أو بالولاعة. القداحة والولاعة هي هذه القادحة والمشعلة، أو المشعل الذي يستعمل للإضاءة، القبس الناري. الكلام تقريبي. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، فقال: خذ هذه الخرزة. هل نحن في فيلم من أفلام هوليوود، من أفلام الخيال العلمي؟ أنا أقرأ عليكم من تفسير العياشي. العياشي كان معاصرا للكليني. نحن نتحدث عن زمان الغيبة الصغرى. هذا الكتاب ألف في زمان الغيبة الصغرى، فالعياشي كان من رجال الغيبة الصغرى، والرواية مروية عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، فقال: خذ هذه الخرزة، فإذا أصابكم الضلال أنتهى
أحدكم، فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح. هذه أجهزة، هذه أجهزة إرسال واستلام، إنها أجهزة استرشاد. هذا رادار، رادار يتناسب مع تلك العوالم، جهاز. فأعطاه ذو القرنين خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، فقال خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. قطعا سيكونون مجهزين بأجهزة. الإمام كيف يصف هذه المضامين؟ إنه يصفها باللسان الذي يناسب المتلقين في ذلك الوقت، وفيها إشارات تناسب زماننا. المتلقي في زماننا يستطيع أن يدركها بشكل تقريبي كما أفعل الآن، والكلام على سبيل التقريب، أنا لا أعلم الغيب ولا أعلم الحقيقة كما هي هي، إنه التقريب. وحينما أقول إنه التقريب لا أعتمد على هذه الرواية فقط. انتظروني في يوم غد وما بعد يوم غد، ستطلعون على الكثير من التفاصيل من خلال اطلاعي الموسوعي على كل هذه المضامين. إنني أستنتج هذه الاستنتاجات، فأنا لا أتعامل مع الرواية بما هي هي وكأنها وحدة معرفية متكاملة. أنا لا أستخرج المعاني بهذه الطريقة الشافعية الضالة، أنا أستخرج المعاني بطريقة محمد وآل محمد التي يريدون مني أن أستعملها. إنها طريقة معاريض الكلام وطريقة لحن القول. إنا لا نعد الرجل من أصحابنا من شيعتنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول. من الذي يلحن له في القول؟ إنهم هم يتحدثون عن لحن قولهم، عن الطريقة التي يتكلمون بها. لا تكونوا فقهاء حتى تعرفوا معاريض كلامنا. الإمام الصادق يقول إني أتكلم بالكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج. تلك هي معاريض كلامهم. هذه المعاريض لن نصل إليها إلا من خلال حفظ حديثهم ومن خلال استخراج قواعد تفهيمهم من نفس حديثهم ومن خلال المعايشة الطويلة مع حديثهم وقرآنهم المفسر بتفسيرهم. ومن خلال المتابعة الدقيقة عبر الموسوعية الشاملة لمعارفهم في قرآنهم وحديثهم، حينئذ نستطيع أن نكون ممن يدرك معاريض كلامهم. هذه مشكلة مرجئية النجف، فهم وهذه المضامين على قطيعة تامة، لا يدركون معاريض كلام محمد وآل محمد ولا يتذوقون لحن قولهم، لأنهم ساروا في منهج بعيد عن منهج محمد وآل محمد. منهجهم هو هذا، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل. هم الذين يقولون اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا، هذا هو منهجهم. أما منهج حوزة الطوسي هو منهج الشوافعي ومنهج الأشاعرة ومنهج المعتزلة، لا علاقة له بمحمد وآل محمد إطلاقا. ولا يضحكون عليكم، يقولون لكم من أن الفقه هذا هو فقه محمد وآل محمد، هذا فقههم، فقه مراجع النجف، لا علاقة له بفقه العترة الطاهرة لا من قريب ولا من بعيد. أعود إلى الرواية الشريفة، فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. حتما عندهم أجهزة استلام وهناك موجات متطابقة، هذا جهاز رادار. فأخذها الخضر، أخذ هذا الجهاز، أخذ هذه الخرزة، فأخذها الخضر ومضى في الظلمة. الخرزة ليست بالضرورة أن تكون صغيرة في لغة العرب، الخرزة قد تكون كبيرة وكبيرة جدا. فلا ينسبق إلى أذهانكم من أن الخرزة كخرزة المسبحة مثلا أو كخرزة القلادة التي تلبسها المرأة، الخرزة قد تكون كبيرة وكبيرة جدا، لكنها قد صنعت من نفس المادة التي تصنع منها الخرزة الصغيرة. فالخرزة قد تكون كبيرة وكبيرة جدا وقد تكون صغيرة كخرزة المسبحة على سبيل المثال. فأخذها الخضر، أخذ هذه الخرزة، أخذ هذا الجهاز الذي وصفه لنا أمير المؤمنين من أنها خرزة حمراء كأنها مشعلة لها ضوء، وهكذا أخبرنا عنها أمير المؤمنين مثلما كان يقول ذو القرنين للخضر: خذ هذه الخرزة فإذا أصابكم الضلال فارمي بها إلى الأرض فإنها تصيح، فإذا صاحت رجع أهل الضلال إلى صوتها. وقد يكون السر في الصوت نفسه، هذا الصوت ربما يبرمجهم من دون أجهزة استلام، لربما يصل إلى مسامعهم، إلى جهازهم السمعي الحسي، يتحكم بحركتهم ويعيدهم إلى حيث الخرزة. الذي لا يعلم أن الرواية صدرت قبل 1400 سنة وأكثر من ذلك، أكثر من 1400، لأنها في حياة أمير المؤمنين، من شهادة أمير المؤمنين إلى الآن. قد يكون أكثر من 1400، أعني من زمان الرواية، إذا أردنا أن نأخذ بنظر الاعتبار أن الإمام حدث بها الأصبغ ابن نباتة في أول مجيئه إلى الكوفة، وربما حدثه بها في المدينة، ولكن لنفترض أنه حدث من حدث بمحضري ومسمعي الأصبغي ابن نباتة في أول مجيئه إلى الكوفة، فإن المدة الزمانية ستكون أكثر من 1400. نحن الآن في سنة 1443. الذي يسمعني ولا يعرف تأريخ الرواية يتصور أنني أتحدث عن رواية من روايات الخيال العلمي التي ستمثل في هوليوود في أفلام الخيال العلمي. هوليوود يعني الخشب المقدس. والخشب المقدس في الثقافة الغربية وحتى في غير الثقافة الغربية هو جزء من مواد السحرة، إذا ما عثروا عليه بمواصفات معينة فإنهم يستعملونه للوصول إلى الأحلام. ومن هنا يقولون عن هوليوود من أنها مصنع الأحلام، مصنع الأحلام للعاملين فيها ومصنع الأحلام للناس الذين يشاهدون أفلامها. على أي حال، أعود إلى الرواية الشريفة. فأخذها الخضر ومضى في الظلمة، وكان الخضر يرتحل وينزل ذو القرنين، فهما لا يسيران معا لأجل أن يصلوا إلى غايتهم. الخضر هو الوزير وذو القرنين هو الملك. قطعا الأجهزة المهمة ستكون عند الملك، ولذا فإنه أعطى جهازا من أجهزته إلى الخضر إلى الوزير. فالخضر ذهب يبحث في اتجاه، وذو القرنين ذهب يبحث في اتجاه آخر. ولذا الأمير يقول: وكان الخضر يرتحل يتحرك وينزل ذو القرنين، ينزل للاستراحة. فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة، رأى منطقة مميزة، فقال لأصحابه: قفوا في هذا الموضع، لا يتحركن أحد منكم عن موضعه. ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي، فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف ألا تجيبه، ثم أجابته فخرج إلى صوتها. هذا يعني أن الجهاز هذا ليس فقط لإرجاع الذين ضلوا طريقهم، وإنما يستكشفون من خلاله الأماكن المجهولة التي لا يعرفون حقيقتها. فبين الخضر يسير ذات يوم إذ عرض له واد في الظلمة، فقال لأصحابه: قفوا في هذا الموضع، لا يتحركن أحد منكم عن موضعه. ونزل عن فرسه فتناول الخرزة فرمى بها في الوادي. يبدو أنه كان على مكان مرتفع، كان على جبل، فرمى بها في الوادي، فأبطأت عنه بالإجابة حتى ساء ظنه وخاف ألا تجيبه، ثم أجابته فخرج إلى صوتها. فإذا هي على جانب العين، على جانب عين الحياة، وإذا ماؤها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياقوت، أصفى من الياقوت، أصفى في لونه، فكأنه بلون الأبيض الياقوتي. وإذا ماؤها أشد بياضا من اللبن وأصفى من الياقوت وأحلى من العسل، فشرب منه ثم خلع ثيابه فاغتسل منها ثم لبس ثيابه ثم رمى بالخرزة نحو أصحابه، أرجعها إلى المكان العالي حيث يقف أصحابه، فأجابته فخرج إلى أصحابه وركب وأمرهم بالمسير فساروا. ومر ذو القرنين بعده فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة، ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، إنهم في مكان بعيد عن مجموعتنا الشمسية. هل تريدون تعابير أوضح من هذه التعابير ونحن نتحدث عن زمان أمير المؤمنين قبل أكثر من 1400 سنة؟ كيف يتكلم أمير المؤمنين في ذلك الزمان عن مثل هذه الحقائق؟ ومر ذو القرنين بعده، بعد الخضر، فأخطأوا الوادي فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة، ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار. الحديث عن نهار الأرض، ولا شمس ولا قمر، إذن هم في مكان بعيد عن مجموعتنا الشمسية، بل ربما في مكان بعيد عن مجرتنا، عن مجرة درب التبانة. ما يدرينا. ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، ولكنه نور، طاقة ضوئية. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة، كأن حصاها اللؤلؤ. فخرجوا إلى أرض حمراء، ترابها أحمر ورملتها خشخاشة فركة، الفركة اللينة، والخشخاشة التي يصدر منها صوت حينما يمشي الإنسان عليها، فلربما لكثرة نعومتها، فكثرة النعومة في الرمال في بعض الأحيان إذا ما سار الإنسان عليها تكون سببا لصدور صوت ما. الخشخشة هو صوت صادر من شيء فيه يبوسة إلى حد ما، وفي بعض الأحيان قد تكون النعومة الشديدة في الرمل مثلا تسبب هذا الصوت. فسلكوا تلك الظلمة 40 يوما و40 ليلة، ثم خرجوا بضوء ليس بضوء نهار ولا شمس ولا قمر، ولكنه نور، طاقة ضوئية ليست كالطاقة الضوئية في أرضنا. فخرجوا إلى أرض حمراء ورملة خشخاشة فركة كأن حصاها اللؤلؤ، أرض حمراء والحصى كأنه اللؤلؤ بلون اللؤلؤ، إنه اللون الذي يختلط فيه البياض بالصفرة الفاتحة، هذا هو لون اللؤلؤ، البياض مع شيء يسير من الصفرة تكون سببا في جمال وزينة ذلك البياض. فهذه أرض عجيبة، أرض حمراء رملتها خشخاشة فركة لينة وتصدر صوتا عند المشي عليها، وربما هذا الصوت من رمالها الناعمة ومن حصاها الذي كأنه اللؤلؤ. أرض غير أرضنا وضوء غير ضوئنا، إنهم في مكان بعيد ما وراء الظلمة، فقد تجاوزوا الظلمة ودخلوا في مكان فيه نور. سفرة فضائية عجيبة يحدثنا عنها سيد الأوصياء. نذهب إلى فاصل. عن أبي خالد الكابولي قال: سألت أبا جعفر باقر العلوم صلوات الله عليه عن قول الله عز وجل: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. فقال: يا أبا خالد، النور والله الأئمة من أهل محمد صلوات الله عليه إلى يوم القيامة، وهم والله نور الله الذي أنزل، وهم والله نور الله في السماوات وفي الأرض. والله يا أبا خالد لنور الإمام في قلوب المؤمنين أنور من الشمس المضيئة بالنهار، وهم والله ينورون قلوب المؤمنين ويحجب الله عز وجل نورهم عمن يشاء فتظلم قلوبهم. والله يا أبا خالد لا يحبنا عبد ويتولانا حتى يطهر الله قلبه، ولا يطهر الله قلب عبد حتى يسلم لنا ويكون سلما لنا. فإذا كان سلما لنا سلمه الله من شديد الحساب، وآمنه من فزع يوم القيامة الأكبر.
يحدثنا أمير المؤمنين بالكثير من التفاصيل إلى أن يقول سيد الأوصياء: ثم انصرف راجعا ذو القرنين، وصل إلى ذلك المكان الذي كان مضيئا لا بضوء نهار ولا بضوء شمس ولا قمر، إلى تلك الأرض الحمراء التي رملتها خشخاشة فركة
كأن حصاها اللؤلؤ. ثم انصرف راجعا في الظلمة، رجع في نفس الطريق، فإنه قد تجاوز الظلمة إلى ذلك المكان. ثم انصرف راجعا في الظلمة فبينهم يسيرون إذ سمعوا خشخشة تحت سنابك خيلهم. للحديث تتمة، تتمة الحكاية تأتينا في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. هناك الكثير من التفاصيل لا أريد أن أختصرها لكم بشكل وجيز وسريع، ووقت الحلقة صار طويلا. الكثير من المطالب المهمة وهي أهم من مطالب اليوم ستكون في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.